طيب قال قال المؤلف رحمه الله: وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمته على وجهها، وقد وثقه جماعة، قال أحمد هو حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديث هذه الحديث كأنه يعني المغازي، وقال مرة هو صالح الحديث، واحتج به أنا أيضا. محمد بن إسحاق هو موسوعة من موسوعات العلم، أن الرجل عنده علم واسع جدا، خاصة في السير ومعرفة أيام الناس والتاريخ، فهو آية في هذا الباب. وكان رجلا من أهل اللغة وأهل الأدب، حتى يقول محمد بن هارون البرديجي، يقول أن ابن إسحاق يمضغ حديث الزهري. قال ابن إسحاق قال محمد قال إن ابن إسحاق يمضغ حديث الزهري، حتى أنك إذا رأيته تقول ليس هذا حديث الزهري. معناه إيش يفعل؟ يصيغه بصياغة أدبية. معناه لو نظرت إلى نفس الحديث هذا برواية ابن إسحاق تقول هذا حديث آخر، ليس هذا الحديث الذي حدث به الزهري. أنا يأتي به بصيغة، لكن هو ما يغير، لكن يأتي له بصيغة أخرى كأنها صيغة أدبية، معناها على أسلوب قصصي، على أسلوب قصصي. وهكذا تجد الأخباريين غالبا يحبون القصص ويحبون الأخبار، فيصيغون الأحاديث على هذا، مثل ما الفقهاء يفعلون، يصيغون الحديث على الفقه وعلى المسائل الفقهية، وهؤلاء يصيغونها على السيرة والتاريخ. وقال ابن عيينة: ما سمعت أحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر. وقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. محمد بن إسحاق قال شيئا في القدر لكن ليس بذاك، وأيضا في التشيع، معنى عنده تشيع، عنده في القدر، لكن ليس ممن يتكلم في ذلك كثيرا، فهو يعتبر من الساكتين. قال: وقال ابن معين: مرة هو ثقة وليس بحجة، وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى بن سعيد شديد الحمل عليه، وكان لي يحدث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد، وقال: ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إدريس وليث، لعله محمد بن إسحاق، خطأ هنا، محمد عندكم محمد بن إدريس أو محمد بن إسحاق؟ أه؟ إسحاق، لا هنا عندي خطأ، وليث وهمام. ليث هنا من؟ ليس ليث بن سعدة، ابن أبي سليمان. لا يستطيع أحدا أن يراجعه فيهم. وكان ابن مهدي يحدث عن الرجل عنه، وكذبه مالك وهشام بن عروة والأعمش. والله أعلم، معناه مالك حصل بينه وبين ابن إسحاق شيء. أنا كان ابن إسحاق أتكلم في نسب مالك ويقول أنه ليس بعربي وغيره من هذه، وحصل بينهم شيء. وأما هشام فأيضا حصل بينه وبين ابن إسحاق أنه كان ينكر روايته عن فاطمة زوجته، قال: من أين دخل عليها وأنا أعرفها وهي صغيرة؟ معناه تزوجتها وهي صغيرة، من أين دخل عليها محمد بن إسحاق؟ والله أعلم كيف، لماذا ينكر هشام هذا، وقد يكون أنكر هذا بعدما ماتت فاطمة، وإلا كان يسألها هل سمع منها محمد بن إسحاق أو لم يسمع. وقد عرف أن الناس كانوا يسألون النساء من وراء حجاب. فاطمة بنت المنذر، صحيح أن أكثر رواية الرواية عنها هي رواية هشام، لكن قد روى عنها آخرون. أنا هشام هو زوجها، لكن هي أدركت جدتها أسماء، لأن أسماء بنت أبي بكر كانت عندهم في بيتهم، في بيت المنذر ابن الزبير، فلهذا سمعت منها كثيرا. وأما هشام فلم يسمع من جدته. وأما الأعمش ما أدري لماذا تكلم على ابن إسحاق، قال ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب ما يأخذه عنهم من الأخبار. قال أحمد هو كثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال لا أنا حدثنا أو أنا، قال فهو ثقة، أي حدثنا وأخبرنا. وهذا أول ما أخذ من المؤاخذ على محمد بن إسحاق، التدليس، كان كثير التدليس. قال من يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك أيضا. هذا الشيء الثاني، معناه تجد أن ابن إسحاق يذكر الحديث عن جماعة، معناه وكل مرة يذكره عن أحد، وهذا غالبا إما يكون عن اضطراب وإما أن يكون عن حفظ. معناه مثلا تجد حديث، مثلا على سبيل المثال أذكر الآن حديث تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أن ابن إسحاق ذكره عن ثلاثة، في كل مرة يذكر واحدا ويأتي به في إسناده، وهذا يدل على أن ابن إسحاق يضطرب في هذه الأحاديث، وإلا لو كان حافظا لذكرهم أو ذكر أسانيدهم، لأن هؤلاء الذين يروي عنهم أكثرهم ضعفاء، وغالبا مثل هذا يضطربون فيه، فتجد الحديث ما يدري من الذي حدثه به، ولكثرة العلم أحيانا الإنسان يضيع أشياء، فمثلا يهتم بالتاريخ ولا يهتم بالأسانيد، فيكون عنده هذا الحديث لكن لا يدري من الذي حدثه، ففي كل مرة يذكر واحد، مثل ما قال شعبة أتيت ليث بن أبي سليم فحدثني بحديث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، قال ثم لقيته مرة أخرى فحدثني بنفس الحديث عن مجاهد عن ابن عمر، ثم قال لقيته مرة ثالثة فحدثني عن طاووس عن أبي هريرة، وقال أيضا كان يحدث عن عطاء وطاووس ومجاهد واجمعهم في حديث واحد، فقال شعبة فقلت لليث بن سليم أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة، أنا في أي مكان اجتمعوا حتى رويت عنهم؟ ما اجتمعوا إلا في الطلب، ما اجتمع هؤلاء إلا في حلقة ابن عباس، أما بعد ذلك تفرقوا كل واحد في بلد، مجاهد في مكة وطاووس وعطاء أيضا في مكة وطاووس في البصرة، وذهب أيضا إلى اليمن. معنى قال لهم من أين التقيت بهؤلاء الثلاثة معا. فالمهم أن اضطراب الراوي يعرفه العلماء بسبب أنه كل مرة يأتي بواحد، وهكذا كان ابن إسحاق. وهذا الشيء الثاني الذي أخذ عنه، أنه في كل مرة يأتي به من حدثه أو إسناد آخر. قال وقال الجوزجاني يمضغ حديث الزهري بمنطقه، الجوزجاني ما هو البرادعي، أنا قلت البرادعي له أحمد بن هارون البرديج، البرادعي هو يقال له برديج ويقال له برادعي، لكن هنا ذكره عن الجوزجاني. الجوزجاني هذا شيخ النسائي صاحب كتاب الأباطين، وأيضا خرج له كتاب بعض السمرائي، صبح السمرائي خرج له كتاب سماه أحوال الرجال، كتاب صغير ظهر جزء من كتاب. قال الجوزجاني يمضغ حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه، معناه لما تشوف الحديث ثاني وهو نفس الحديث. قال وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثه مقرونا بغيره. فالآن ابن إسحاق أخذ عليه أشياء، أولا تدليس، كثرة التدليس، وقلنا أيضا الاضطراب في الحديث، وأخذ أيضا عنه أنه يتفرد بأشياء لا يتابع عليها، يتفرد بأشياء لا يتابع عليها، فلهذا إذا انتفت هذه الثلاثة الأشياء فحديثه صحيح، إلا في المغازي، في المغازي فهو بحره وأيضا بابه. إذا حدث في المغازي عن بعض مشايخه المعروفين كالزهري أو كذلك عاصم بن عمر بن قتادة أو موسى بن عقبة أو غير هؤلاء، فهذا يقبل منه، هذا يقبل منه إذا صرح بالتحديث. وأما الأشياء التي يتفرد بها في الأحاديث الأخرى فهي غير مقبولة. فهذا خلاصة ما أخذ على محمد بن إسحاق، التدليس وأيضا التفرد بالروايات المنكرة وكذلك أيضا بالاضطراب في الروايات. طيب إن شاء الله نكمل. بقي من وروى عنه ذكرته، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبه والحمادان وسفيانان وخلق، وخرج مسلم حديثا مقرونا بغيره. أنا أما البخاري ما خرج حديثا.